لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق 23 من شهر صفر عام 1423 من الهجرة، الموافق 6 من شهر مايو لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 5 من دروس شرح كتاب الإيمان. وقبل الاستئناف أحب أن أذكر أنه من توافق القدر بما قدره ربنا تبارك وتعالى أن يكون اليوم موعد الدرس موافق لعيد اتخذه كثير من الناس، وهو عيد ميلاد الجاهلية، وهو المعروف بعيد شم النسيم أو ما يسمونه. وهو الحقيقة إنه هس بعيد شم النسيم أو ما يسمونه. وهو الحقيقة إنه هذه مسألة بتغيب عن كثير من المسلمين أن يعرفوها، وهي إن أمر الأعياد وإقامة الأعياد وتعيين الأعياد هو أمر من عند الله سبحانه وتعالى فقط. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أبدلكما ليومين، الفطر والأضحى، فالذي ينشئ الأعياد ويعينها هو الله تبارك وتعالى وليس أحد. يعني ليس حتى هي اختيار من المسلمين أو اجتهاد أو اتفاق ما بين عشرة المسلمين، فهو أمر يمس التشريع ويمس الدين، ولا يحق لأحد أن يقيمه إلا الله. وكل عيد سوى ما عينه الله للمسلمين يعد من أعياد الجاهلية، يعد من أعياد الجاهلية. وكل عيد سوى أعياد الإسلام لا يجوز أن يحتفل به أو أن يتخذ عيدا أو أن يعتقد أنه عيد حتى لو لم يحتفل به. يعني اعتقاد أنه هو عيد، يقول الناس بعضهم لبعض كل عام وأنت بخير، أو يهنئون بعضهم البعض بتهنئة العيد حتى وإن لم يشاركوا، حتى وإن لم يحتفلوا. مجرد اعتقادك قبولك بأنه عيد هو قبول شرع جاهلي، لأنك ما عرفت أن العيد هو من عند الله تعالى، هو الذي يجعله وهو الذي يعينه وهو الذي يقيمه سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: والذين لا يشهدون الزور، قال المجاهد: أعياد المشركين. الذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون أعياد المشركين، على أحد التأويلات التي ذكرها أهل التأويل في الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى رجل، أو كاد أن ينهى رجل، كاد أن ينهى رجل على أن يفي بنذر، يعني يفعل واجب من الواجبات الشرعية بأرض إن كان فيها عيد من أعياد الجاهلية. ففي الحديث أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة، موقع ما كان في المدينة، وكان رجل نذر أن يذبح فيه، والنذر يجعل المباح واجب. الواجب يثبت بطريقين: إما بتعيين الشرع، وإما بأن ينذر العبد على نفسه فيتعين عليه ما لم يكن متعينا. فلما واحد يقول نذرت أن أنا أذبح بقرة وليس هذا الواجب عليه ولم يفرضه الشرع عليه، فعندما يقول نذرت أن أذبح بقرة يصير ذبح البقرة بالنذر واجبا عليه، واجب. والواجب لابد من اتيانه، وإلا آثم بتركه. فالرجل نذر أن يذبح إبل ببوانة في المكان يعني، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبل بقر جمل إبلا بجوانة في المكان ده. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور التي تكون بمثابة الموانع من أن يؤدي هذا الواجب، مش يؤدي صلف أو يؤدي نوع مزون أو نوع فرح أو فرح أحزان أو أفراح أبدا، ده يؤدي واجب. قال إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد؟ لأن لو كان فيها وثن يعبد هو راح ذبح هناك، المشركون يظنون أو عابدوا هذا الوثن يظنون أنه ما ذبح في هذه الأرض إلا تقربا للوثن، فيكون بذلك تزكية للمعاني الباطلة فسدا للذرائع يبتعد عن هذه البقعة. فقال لا. قال هل كان فيها عيدا من أعياد الجاهلية؟ من أعياد الجاهلية، وهذه التسمية تعني أن كل عيد سوى أعياد المسلمين يسمى، ده مش الصلاح من عندنا ولا فقه، لأن بعض الناس لما نقول لهم هذه أعياد جاهلية يعتبر أن دي الصلاحات من اختراع بعض الناس، وده للأسف للجهل والغفلة. قال لا، هل كان فيها عيدا من أعياد الجاهلية؟ وفي لفظ عيد من أعياد المشركين. قال لا. قال فأوف بنذرك. فهم؟ أوف بنذرك. سأله عن موانع، عارف ان مش موجودة الموانع، قال له أوفي اعمل الواجب اللي عليك واجب. ونحن نرى الناس تعتقد ان هذه اعياد، فتعتقد شريعة جاهلية وتقر بها، مش باعتقاد بالجاهلية واقرار بها، بل واحتفال بها، فيبقى جرم بعد جرم بعد جرم، نبرأ إلى الله عز وجل من هذا. فيبقى من يمن الأمر أن يكون مجلس العلم، وهو من أرفع العبادات وأعظمها عند الله تعالى، مجلس العلم وطلب العلم من عظيم العبادات عند الله تعالى. وفي الحديث إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم، وفي الحديث أيضا عند مسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون آيات الله وعين ويتدرسونه فيما بينهم إلا حففتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. أين ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ونزلت عليهم السكينة، أسأل أن يرزقنا ذلك في هذا اليوم. لكن أيضا بالإضافة إلى هذا كله العظيم، كل دي أمور عظيمة، بالإضافة إليها ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه، عبادة في الهرج كهجرة إلي، وهذا حديث عظيم جدا. والمقصود أن من أطاع الله وتقرب إليه ساعة غفلة الناس وساعة إفساد الناس، والمقصود بالهرج اللي معاه زي فلو سمحت، المقصود بالهرج أو الفساد كثرة الفساد، لأن الهرج يقتل على كثرة الفساد المؤدي إلى كثرة القتل. الهرج يطلق على كثرة الفساد المؤدي إلى كثرة القتل. فقال صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج، ما يكون يوم زي كده الناس كلها في اللندات وفي المحرات وفي اللنشات وفي القرى السياحية وفي الطرق العامة والمنتديات يحتفلون ويصخبون ويهرجون، وانت تيجي في الوقت ده تنشئ عبادة وتعمل طاعة، لتبقى كأنك هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عظيم الأجر ليس لذات العبادة إنما لوقت العبادة. ودي مسألة مهمة جدا حاول تفهمها، إن انت لو عايز تخلي العبادة بتاعتك أجرها كبير قوي، وهي جهدك بسيط، هي لو عايز تخلي أجرها عظيم جدا مش هتقدر تزودها، يعني مش هقدر أصوم غير يوم واحد، مش هقدر أصلي غير ركعتين في الليل، طب أنا عايز أخلي أجرهم كبير، مش هقدر أخليهم 8 ركعات. ما عليك إلا أن تختار الوقت، ما عليك إلا أن تختار الوقت. يعني مثلا صلاة الليل، في أول الليل صلاة الليل، وفي أوسط الليل صلاة الليل، وفي آخر الليل صلاة الليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خير الوقت قال جوف الليل الآخر. يبقى أنا لو خليت لو بصلي ركعتين وجيت خليتهم في جوف الليل الآخر اختلفت المسألة في أجرهم بسبب إيه؟ الوقت، بسبب الوقت، فهم؟ مش بسبب، فدايما المكان. المكان الزماني المحل الزماني بيفرق جدا في الأعمال. ولذلك كان التنفل بقيام الليل بعد القيام من النوم أفضل من التنفل بقيام الليل قبل النوم، وكان التنفل بقيام الليل وقت استغراق الناس في النوم أعظم من وقت استيقاظ الناس، وكلاهما بر وخير. ولذلك تجد أن أعظم مواطن العبادات حينما يكون الناس في غفلة، حتى لو كانت الغفلة دي مباحة، كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعوننا خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال أهل العلم ومقام ثنائهم متعلق بعبادة ربهم حال غفلة الناس، بالرغم من أن غفلة الناس مباحة في هذا المقام. يعني الواحد لما يجي بالليل وينام ده مباح ولا حرام؟ مباح. شوف أنت لما تأتي حال الغفلة المباحة اللي هي مباحة، الناس نايمة لا بتعمل منكر وتعمل كبائر، ده نوم ربنا جعله من سنته في الخلق، جعل إيه من سنته في الخلق ومن آياته منامكم بإيه بالليل والنهار، فالناس نايمة لكن يكملها ساعة غفلة، وإن كانت غفلة مباحة فطبعا لما بتكون الغفلة محرمة بيكون الأمر إيه أعظم وأعظم. فإن كانت الناس غفلة مباحة فالطاعة في ساعة غفلة الناس عظيمة، فهم؟ فإذا كانت غفلتهم بمحرم كالاحتفال بالأعياد الباطلة وأوقات ماتشات الكورة والسهر في الحفلات والمجون، وتيجي أنت في الأوقات دي وهم غافلين تسجد لربك تقول اللهم إني أسجد بين يديك أسألك أن لا تجعلني في الجاهلين، كما قال تعالى وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فهم؟ وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فما أعظم إن يقع عبادة، فده من تقدير رب العالمين، يعني مش إحنا أنشأنا هذا باتفاقنا، لكن قدر الله أن يكون فيه عبادة. طبعا إنشاء عبادة في ساعة الغفلة لا تكون عبادة مخترعة، إنما تكون إنشاء عبادة مما هو مأذون فيه شرعا، فهم؟ يعني مجيش واحد مثلا يقول والله أنا لسه العيد في عيد الأضحى مثلا أو عيد الفطر الناس بيروح الملاهي ويختلطوا ويخرجوا متبرجات أنا هصوم يوم العيد، نعتبر ان ايه ان هم في غفلة شديدة، وان كان بيحتفلوا بعيد شرعي لكن بيحتفلوا بطريقة ايه طريقة غير شرعية، طبعا يعتبر هنا اخترع عبادة غير مأذون فيها، لان صيام يوم العيد ماله محرم، فميجيش يقول والله انا هصوم عشان الناس تبعيد غفلة وهيصة وزنبليطة ونساء على رجال واختلاط وانا صايم. إنما المقصود بإنشاء عبادة يعني عبادة إيه؟ عبادة مشروعة مش مباحة، مشروعة، فهم؟ فعقد مجلس علم مشروع حتى لو اخترت له يوم ورتبت، هذا مشروع. قيام الليل مشروع، فهم؟ أن تصوم يوما وإن كان هناك يعني أمر تعرفه إنه صيام أيام أعياد الجاهلية كرهه السلف لأن الصيام نوع من أنواع تعظيم الزمان، زي ما احنا بنصوم عرفة ومن صوم عاشوراء وما شابه، باعتبار أن هذه أزمان إيه؟ أزمان فاضلة، فصيام الأيام نوع من الاحتفال بالأيام. فمش يعني واحد يقول والله طب أنا لو جيت مثلا في يوم من أيام الأعياد الجاهلية عيد الأم عيد مش عارف الحب عيد وجيه مثلا يوم سبت او حد او ثلاث وانا هصوم يوم الثلاث عشان الناس تقول هم عندهم عيد الحب او عندهم عيد جاهلي، وانا هذا لا يستحب، لان الصيام نوع من انواع تعظيم، يعني يعتبر كانه صوره من صور الاحتفال بالزمن، فهم؟ الا ان يكون رجل له عهد في صيامه، رجل بيصوم كل يوم اثنين مثلا من باب الاستنان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم او بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا المهم اللي انا عايز ابلغه لاخواني او نبه عليه هو انه لا يجوز بحال ان يعتقد او يقر او يعمل بمقتضى اقرار بمقتضى اثبات عيد غير الفطر والأرض. وكل عيد سوى الاعياد التي ابدلنا الله بها فهي من اعياد الجاهلية. وكل معتقد لها ومقر بها وعامل بها هو معتقد ومقر وعامل بشريعة الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث البخاري في كتاب الديات يقول إن أبغض الناس عند الله ثلاثة، إن أبغض الناس عند الله ثلاثة، أول واحد منهم ملحد في الحرم، يعني اللي هو إيه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، والثاني مبتغي سنة الجاهلية في الإسلام، مبتغي سنة الجاهلية في الإسلام، والثالث مطلب دم امرئ ليهرقه بغير حق. المهم ان في الحديث مبتغي سنة الجاهلية في الإسلام. فمن أبغض الناس إلى الله اللي يجي يبدأ ينشئ العيد ويبهج العيد وينظم الاحتفال بالعيد ويرتب الترتيبات للعيد، أن يعيد عيد الجاهلية، يبدأ مبتغي سنة الجاهلية في الإسلام، مبتغي الجاهلية في الإسلام. لكن احنا مطالب انك تبتغي ايه في الاسلام؟ تبتغي الاسلام نفسه، تبتغي المشكلة ولا ايه؟ قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه. فلا يجوز ابدا ان يبتغي العبد غير الاسلام، سواء على الجملة كأصل الدين او على التفصيل كأي مسألة من المسائل، فهم؟ فنحن نبرأ الى الله عز وجل من هذه الاعياد، ليس من باب ليس باب مخالفة الناس. شوف ده ايه، شوف ده ايه، ليس باب مخالفة الناس، انما من باب ايه، انما من باب الايه، ليس باب مخالفة الناس انما من باب ابتغاء الحق والعمل بالاسلام. طيب نكمل الكلام في الكتاب. انا قرأت معكم في الكتاب صفحة 138 في الكلام على ما يتعلق بتأصيلات المسألة الإيمانية او حقيقة الإيمان وما يتعلق بأصول الإيمان، مش بس معذرة أصول الإيمان، أصول تأصيل الأمر عند أهل عند الناس فيما يتعلق بحقيقة الإيمان. ووقفت عندما قال فأهل السنة، أهل السنة متفقون. أدعو عليك، أدعو عليكم، أدعو عليكم ويدعو عليكم، تصير كثر شيء، ربنا يعينك، جزاك الله خير. فأهل السنة متفقون على أن المؤمن الذي يحكم يحكم بأنه من أهل القبلة يفسد من راحة لو سمحت. فأهل السنة متفقون على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل السوء من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين. كل أخي يكون معك كتابه، مش مسألة الكتاب مش معجزة، ده كتاب كله بملالين يعني، بس مهم جدا يكون معك الكتاب وتبص فيه رحمة بنفسك وأخذا بالخير، واللي معك كتاب بص مع اللي جنبه ونطق بالشهادتين. فإن اقتصر على أحد هذين الأمرين لم يكن من أهل القبلة أصلا، اللهم إلا إذا كان تخلفه عن النطق والإقرار باللسان ناشئا عن سبب قاهر لا قبل له به، كمن عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية له قبل النطق أو لإكراه الملجئ منعه من النطق. إذن الحد الذي يثبت به حقيقة الإيمان للعبد هو أن يعتقد الإيمان اعتقادا جزما، يعتقد الإيمان يعني يعتقد أركان الإيمان، يعتقد مقتضيات الإيمان التي لابد اعتقادها. اللي احنا حاليا في الولايات بنتكلم على حقيقة الإيمان، بعد ما نخلص الكلام عن حقيقة الإيمان هنتكلم على مكون الإيمان، المكون نفسه. ايه هو يعني انا ايه معنى ان انا اقول امنت امنت به ايه المكون؟ لو نتكلم مثلا الحقيقة والتركيب الذي يدل على ماهية الايمان مما يتركب الايمان. فلا يصير العبد مؤمن لا يصير العبد مؤمن الا اذا ايه لا يصير العبد مؤمن الا اذا الا اذا اعتقد واقر ثم يلزم على ذلك الكلام زي ما هنفهم. لكن الحد الادنى ان يعتقد اعتقادا جازما خاليا من الشكوك بكل قضية إيمانية، الله واحد، كل ما يتعلق بشأن الله، كل ما يتعلق بشأن الغيب، يتعلق بشأن الرسل، يتعلق بشأن الكتب، يتعلق بشأن الأولين والآخرين، يتعلق بشأن القرآن وما يتعلق به، كل جزء إيماني، كل ما ينبغي اعتقاده يعتقده اعتقادا جازما ثم يقر. طبعا من حكمة الشرع انه جعل الإقرار الذي يدل على الإيمان كلمة واحدة، وإلا كان يلزم أن أنت لما تيجي تسلم تقف تكلم مثلا إيه يجي نص يوم تقف تقول أشهد أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأن أسماءه على الحقيقة وله أسماء ذات وأسماء أفعال وأسماء معنى ثبتت بالقرآن وأثبت أن القرآن كلام رب العالمين وأن الرسل جميعا ينصح تكلم إيه يجي 4-5 ساعات عشان إيه يبقى أنت مسلم. إنما من رحمة الله عز وجل إن جعل أنت تعتقد كل المعاني دي ولو جملة من غير شكوك من غير أي تردد، وبعدين بتعبر عن ذلك كله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب لو واحد اعتقد وما تكلمش لا يصح إيمانه، لو واحد تكلم وما اعتقدش لا يصح إيمانه، إلا في بعض الحالات ممكن ما يتكلمش ويصح إيمانه. فهم؟ زي إيه؟ إن يكون عاجز عن نطق، واحد لسانه مشلول لكن بيفهم ويسمع وكل، وخطب بالإسلام وأسلم ومش عارف يقول أشهد أن لا إله إلا الله فإيه عجز، يبقى ده استثناء إذا كأنه نطق لأنه لم يمتنع عن النطق إنما منع منه. وفرق بين أنك أنت تمتنع عن الشيء وتمنع عن الشيء. عشان كده المكره مع اطمئنان القلب مؤمن، لأن المكره منع وليس امتنع. المكره إيه؟ منع وليس امتنع. لكن لما انت تمتنع انت اللي تمتنع، يبقى ايه؟ يبقى الفساد عندك. عشان كده اهل السنة مجمعون على انه لا يشهد لاحد بجنة او نار، لا يشهد الا من ثبت في حقه النص، الا من جاء به النص. سببها ايه؟ سبب اعتقد الايمان ومنعه الموت من النطق صار عند الله ايه؟ مؤمن. من اعتقد، نحن قلنا انه من اعتقد واقر هو مؤمن. فلو جه اعتقد وما صار عند الله ايه؟ مؤمن. من اعتقد، نحن قلنا انه من اعتقد واقر هو مؤمن. فلو جه اعتقد وما اقرش، لو امتنع ليس بمؤمن، فان منع مؤمن. ايه اللي ممكن يمنعه؟ عجز او موت او اكراه، صح؟ طيب ممكن يكون انسان مات على النصرانيه او مات على اليهوديه او مات على اي شرك، لكنه قبل ان يموت حصل ايه؟ قبل ان يموت اعتقد، او في لحظات الموت او اصابته شدة فاعتقد الحق اللي ممكن يكون بيجادل فيه او بيسمع عنه او بيحاربه او بيجادل عنه او الى اخره سنين طويلة، واعتقد الحق ثم مات قبل ان يتكلم بالكلمة. في الحديث من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا من النار من قال في قلبه من كان أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الغزالي له تعليق على هذا الحديث في المسألة دي، بيقول إيه؟ بيقول إنه كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوا من النار بفيما يروي عن ربيعة من كان في قلبه، هذا دليل على أن الإيمان القلب نافع لمن لم يتمكن من النطق، لأن المعنى هيكون على ما في القلب. لو امتنع مش بالك من لم يتمكن، مش من امتنع، لأنه اللي بيمتنع بينفي الإيمان القلبي. لما الواحد يقول لك أنا مش هقول الكلمة دي، لحس اللي في القلب. لو قال أنا مقر ومؤمن ومصدق تصديقا جازما بالإيمان، طب قول، أنا ما أقولش، لحس اللي في القلب. لكن لو واحد فعلا صدق وأقر وبعدين جه، لو قال أنا مقر ومؤمن ومصدق تصديقا جازما بالإيمان، طب قول، أنا ما أقولش، لحس اللي في القلب. لكن لو واحد فعلا صدق وأقر وبعدين جه يقول ما تمكنش، فقد النطق مات، فده يحصل يوم القيامة في قلبه ايه؟ ايمان ولو مثقال ذرة. فده المانع من ان يشهد على احد بجنة او نار. نفس القضية في المسلم، لو شك قبل ان يموت او ارتاب قبل ان يموت ومات على الشك، وان لم يعبر عنه بلسانه، مات على الشرك او مات على الشك او مات على الكفر، لكن لا يعلم احد ذلك الا الله سبحانه وتعالى. فلما كان الامر فيه احتمالات منع الناس من التكلم فيه الا ما عندهم فيه يقين، واليقين بالخبر، فهم اليقين بالخبر. يبقى اذا حقيقه الايمان لا يدخلها العبد او لا يحققها العبد الا اذا اعتقد اعتقادا جازما واقر بلسانه. وحنفهم فتره لا ياتي معها بناقص الكلام اللي جاي، هو ذكرها كويس، فاهم؟ ركز بقى. فلما انت تيجي تفهم الجزئيه دي، في بقى بعض المسائل المتعلقه بالجزئيه دي. هل الاقرار هو الشهادتين او يزاد عليهما؟ الجواب ان الاقرار هو الشهادتان فقط بدليل الشرع، ولا يزاد عليهما الا في بعض الحالات التي يظن انها غير انهما اي الشهادتان غير كافيتين في حق المتكلم. لو واحد مؤمن بان محمد رسول العرب فقط وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يقال له وقل وان محمدا رسول الله الى الناس كافه، وده حالات استثنائية مش هي الأصل، لكن الأصل إنه لا يزاد على الشهادتين. راجل مثلا بيؤمن أن الله هو المسيح عيسى ابن مريم، فلما يسلم يقول له إيه؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن عيسى، لأن أنت في دماغك أن عيسى هو الله، فلازم تقر بما يدل على ضد عقيدة الكفر، فيلزم بأن يقول يزاد عليه، يقال له قل وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق. ولذلك لما بيجي يشهدوا إسلام النصارى بيلزمون يقولوا العبارة دي كاملة. لما بيجي يلزموا إسلام النصارى اللي حضر منكم أو اللي أسلم النصارى في بعض المجالات الرسمية زي في بعض الأماكن يعني، فبيجي بقى في ساعة يجي عن إسلامه يقول قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين يقول له يعني ممكن بنظرات مختلفة، عيسى يقول عيسى رسول، مريم عبد صالح، فهم يعني إيه؟ إشعارا بأنه لا يعتقد أن عيسى إله وأن مريم إله أو مشابه أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوم كبير. ففي دايما بيلزموهم يمكن في بعض المحافل في السعودية وغيرها، لما كان بيلزم بعض المسألة او بعض الغرب بيسلموا بكم ما شاء الله، فكان يقرروا يكرروا وراهم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق والنار حق الى اخره. انت كمسلم من باب تحقيق حقيقه الايمان يبقى دايما تنظر الى امرين. الامر الاول هو الايمان الجازم، انك ما يكونش عندك ريب ولا شك في اي مقتضى من مقتضيات الايمان، مش دايما تعمق في معتقدك ان يكون تصديقك تصديق جازم غير غير مشكوك فيه، غير مشكوك فيه ولا متردد ولا مرتاب. وبعدين الإقرار بالشهادتين من خلال فهمك لمعنى الشهادتين لتحقيق حقيقة الإيمان وليس لمقتضى الحكم بالإسلام. زي ما ذكرت في مرة سابقة إشارة وزي ما هذكر بعض الكلام أيضا. يبقى دي الحالة الأولى اللي هي إنه يزاد على الشهادتين ولا لا؟ يزاد على الشهادتين، والكلام ده يريد تكتبه عندك للهامش فيك أنت بحيث إنك بتحصل الفوائد المطلوبة منك. طيب الأخ بيسأل سؤال بيقول طيب أولاد المسلمين، الأولاد عمل من عمل الآباء ما لم يكلف، الولد عمل من عمل الآباء ما لم يكلف، وده اتفاق بين أهل السنة. بمعنى لو طفل مات من أبوين نصرانيين، طفل فهم ده بيدخل فين؟ بيعامل معاملة النصارى، فاهم؟ ما بيقولش ده على الفطرة مسلم لأنه لاحق بأبويه. والولد المسلم الصبي الصغير اللي لسه مولود، اللي عنده شهرين، اللي عنده 6 أشهر، اللي عنده سنة، لما بيموت بيعامل معامل مسلمين وما نطقش بالشهادتين. فالولد من أعمال الأبوين، الولد من أعمال الولد الأبوين، أو من أعمال من تربى عندهم. يعني لو مثلا المسلمون غاروا على مثلا غزوا بلاد نصارى، خذوا منهم بحكم الإسلام أطفال ونساء سبي، وكان أطفال 6 أشهر وسنة وأطفال صغيرين، وأخذوا الأطفال عندهم. إذا ماتوا هؤلاء الأطفال وهم من أبوين نصرانيين، على خلاف بين العلماء، لكن الصحيح على مذهب أحمد وغيره أنهم أي الأولاد يعاملون معاملة المسلمين لأنهم في حجر وملك وسبي المسلمين. لكن عموما من غير اختلاف إحنا بنعمل إيه أي ولد يموت من أولاد المسلمين من غير ما يكلف؟ بيدفع يصلى عليه وفي مدارس للمسلمين إذا مات ويعامل معاملة المسلمين، فهم؟ فدي نقطة مهمة. وإن لم يقر بالشهادة ده لحد إمتى؟ لا قضية عزة دي قضية أخرى برضه، دخلنا في موضوع هتفلت أنت. مش من يعذب أظن دي قضية أخرى، دي موضوع طويل، وهي أطفال المشركين الذين ماتوا وهم في حاصي حضن المشركين، في خلاف طويل في الموضوع. ذكر العلماء في 18 قول، وذكر القيم في كتاب طريق الهجرتين مبحث مطول في مسألة أولاد أو أطفال المشركين. مش موضوع ده، مش موضوع، لكن أنا يهمني لك تعرف الأحكام. فيبقى الأولاد عمل من أعمال الآباء، دي مسألة علمية، وبالتالي بيثبت الإسلام للإنسان لي وليك إما بالشهادتين أو ما يجري مجراهم اللي هو قرائن ثبوت الإسلام، زي راجل منتحر، راجل بيصلي، راجل يعني له ما يقتضي إسلامه بين المسلمين، أو بالوالدين أو بالديار. يعني أنت لو لقيت راجل ميت على القصر أو غرقان في البحر في بلد مسلمين، والبلد بغالب أهلها بالناس، والراجل ده ما فيش فيه علامة تدل على غير الأصل، يعني مش لو فيه صليب أو مثلا اهل اباء نصارى خلاص يبقى ايه هيلحق ايه به. لكن ان لم يكن ذلك كله وهو في هذا البلد في البحر بتاع البلد دي ما حدش عارفه خالص وغريب وغريب انك تعمل فيه ايه حيجروا عليه احكام الاسلام ويبقى الاسلام لاحق بايه بالديار لحقه بالديار يبقى الاسلام يلحق اما بمقتضيات الاسلام دي مسألة الناس بقولها دلوقتي عشان الجزء اللي هو قاله هنا وان كان ده متعلق بايه بنمط الحكم او بالاحكام الاسلام على الظاهر لكن على كل عموما تبقى فاهم انه الاقرار هو بيدل على الاسلام والابوين بيدل على الاسلام والديار بتدل على الاسلام والديار بتدل على الاسلام فهمت عرفت ولا لا ثلاثة دول ثلاثة أجمع أهل السنة على أن الله يطلب من العباد قولا وعملا اقرأ اقرأ كده أنا عايز تبص معنا والمقصود بالقول قول القلب وهو تصديق وقول اللسان وهو الإقرار إنما اختلافهم في كون هذا المطلوب جميعه داخلا تحت اسم الإيمان فبعضهم أدخله جميعه بما فيه من قول وعمل وآخرون أدخلوا جزءا منه وجعلوا الجزء الآخر من مقتضياته وثمراته فقرب هذه لازمة لأنها متعلقة بالجزء اللي احنا شرحناه قبل كده اللي هو ايه الاختلاف ما بين اي والله يفتح عليك ما بين أهل السنة والمرجع فهم هو بيعتبر ان أهل السنة وأبو حنيفة مذهبا واحدا وان الاختلاف اللي بينهم اختلاف شكلي وانا قلت الكلام ده كلام مش معتبر الاختلاف بينهم اختلاف حقيقي لكن هو عشان ازهري اصلا فبالتالي بيتعاطف مع الحديث طبعا مسألة محمودة منه هذا مسلك محمود منه لكن هي فقرة ملهاش اي قيمة باعتبار انه عايز يقول انه سواء قلنا الاعمال من الايمان او هي مش داخلة في مسمى الايمان هو ده الخلاف اللي بينهم لا هو مش ده الخلاف بس وشرحت الكلام ده في المحاضرة اللي فاتت. أربعة وأجمعوا أيضا على أن العبد لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه فإنه يكون عاصيا لله ولرسوله ومستحقا للوعيد الذي ذكره الله في كتابه وأخبر به الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا الفقرة دي فقرة فيها محتاجة ضبط بمعنى من حقق الإيمان خرج من الكفر والإيمان عند أهل السنة الإيمان عند أهل السنة مرحلتان مكون من جزئين اسمعوا معايا لو سمحت الجزء الأول اللي هو الإيه الجزء الأول هو الأصل له مقله مكونين ما عرفت اشرح الموضوع قلت الاصل زي في الاعمال كذا والاقوال كذا والكمال في الاقوال كذا الاعمال كذا الاعتقادات كذا مش عارف نشرح وعاد نمثل البيت والاساسات والشبابيك ومش كده طيب فتنبهوا بس تنبهوا شويه سنسمع بعد ايه خمس ست دروس تاخد امتحان اساس ايه تجيب 10 من 10 فهم قالوا انه اللي حقق الاصل يخرج من الايه من الكفر طب وين ما حققش الكمال لا يكون كافرا ولكنه يكون عاصيا لا يكون كافرا ولكنه يكون الكفر متعلق بالاصل والكمال متعلق بالعصيان والفسوق فهم طب يقول ايه واجمعوا ايضا على ان العبد لو صدق بقلبه واقر بلسانه اللي هو حقيقه الايمان اللي هو يقصد ايه الاصل افهم كده حاول تفهم اللي هو الاصل فبيقول ان هم اجمعوا لو ان العبد حقق الاصل يبقى الموضوع معاه خلاص ويبقى ما يتعلق بالعمل فهو ايه العباره دي مشيره بان الاعمال كلها كمال طبعا ده كلام مش متفق عليه ولا مجمع عليه بل مجمع على ان من الاعمال ما هو كفر فقد أجمعوا على وجوب توقير الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تركه كفر وأجمعوا على وجوب حفظ الكعبة من الامتهان، وأجمعوا على وجوب حفظ المصحف من الامتهان. فهم؟ طبعا حفظ المصحف وحفظ الكعبة وتوقير الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقير الكتاب، فهمين؟ كل دي ايه؟ أعمال، صح؟ أعمال. هذه الأعمال كلها ايه؟ تركها ايه؟ كفر. أنا بتكلم على المجمع عليه، مش بتكلم على المختلف فيه زي الصلاة. نتكلم على المجمع عليه اللي محدش يقدر يقول فيه ها ثلث الثلاثة كم. ليه؟ لأن لما تيجي تتكلم في إثبات قضية تتكلم بالمثبت أو بالمتفق عليه أو المجمع عليه الذي ليس فيه مقال، تثبت به القضية بعد كده تضيف عليه غيره. إذا فنحن نقول أن إجماعهم كان على أن من حقق أصل الإيمان خرج من الكفر. إجماعهم كان متعلق لأن من حقق أصل الإيمان خرج من الكفر. طب إيه هو أصل الإيمان؟ إيه هو؟ كل مقتضى إيماني تركه كفر. الأصل هو كل مقتضى إيماني تركه إيه؟ كفر. لو واحد لم يؤمن بالكتب، لم يؤمن بالرسل، لم يؤمن باليوم الآخر، لم يؤمن بالقدر، لم يؤمن بوجوب توقير الكعبة، لم يؤمن بوجوب توقير المصحف، لم يؤمن بوجوب توقير الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذه مقتضيات إيمانية تركها ايه؟ كفر. واحد لم يؤمن بوجوب الصلاة بعد العلم بها، لم يؤمن بوجود الزكاة، هذه مقتضيات تركها ايه؟ الكفر، صح؟ يبقى اذا ايه هو الاصل؟ كل مقتضيات الايمان سواء اعتقادية قولية عملية، كل مقتضيات الايمان التي تركها كفر. لو واحد قال لك انا معتقد امنت بالله لكني لا اؤمن بوجوب توقير الكعبة، لا أؤمن بوجوب توقير المصحف، مع أن مؤمن بالإيه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني حفظوها من الامتهان. لا ده مش متعلق بالامتهان، الامتهان هدمها، تنجسها، تعمل تكسيرها، فهم؟ سبها، وصفها بالمزري. يقول لك الناس بتروح حواليه حته حجر، حته يقول لك حجر مش عارف كذا وكذا، يشتموا مثلا ويروح يبقى هذا الذرة الكعب. المصحف مثلا واحد يرميه يقعد عليه، يعني الفتوى قامت بانه من جلس على المصحف وقع الكرسي قعد عليه يكفر، فهم؟ وهيعلم انه ايه؟ ان المصحف ممكن يجلس عليه فكره في ثلاث حتات مش بس. لو انت مجلد المصحف ومجلده عامل زي الاجنده، واحد فكره اجنده وقعد عليه، لابد من انه يعلم انه ايه؟ انه مصحف مثلا. يعني واحد قال له قلت له المصحف، هو قال لك صوحه انك بلا مصحف بلا بتاع، يكفر والعياذ بالله، لان ده منافي لاصل ايماني وهو وجوب توقير المصحف. لو واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم او الازراء او همزه او لمزه، يعني الفتوى قامت من قال ان ثيابه وسخة كفر بس، ولا تقول ده نفسه فهم هدومه كانت وسخة، فاهم؟ لان في ده في اجراء في تنقيص، صح؟ وانت مطالب ان كل ما تذكره تذكره بالمقام الايه؟ المكرم، صح؟ لان ده اصل ايمان وهكذا. المهم انك انت تبقى فاهم ان دي امور عملية أو قولية، عملية أو قولية مالها؟ تركها كفر، صح؟ يبقى ما نقولش إن هم أجمعوا على إنه من صدق وأقر خلاص ومهما عمل فهو عاصي، لا، لأنه هو نفسه الشيخ الفقرة رقم 4 قايل الكلام ده، الفقرة رقم 6 قايل ضدها، بين 4 و6 قايل ضدها، عشان كده هو اعترف جدا الجزء الوحيد في كتاب الإيمان الحمد لله المسلم اللي هو كان صدي يشيله خالص هو جزء حقيقة الإيمان اللي هو اضطرب فيه اضطرابا شديدا معرفش يضبطه خالص ولا بس بس محمد نعم إيمان الحمد لله المسلم دفاعا عنه لأن اللي بحبه فإيه عشان نضبط هذه الجزئيات دي. هو في الفقرة الرابعة بيقول وأجمعوا أيضا على أن العبد لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه فإنه يكون عاصيا لله ولرسوله. امتنع عن العمل طبعا مشعرة العبارة مشعرة بإيه؟ بأنه امتنع عن العمل على الإطلاق امتنع عن العمل على الإطلاق بجوارحه كل العمل ما عملش حاجة أبدا. في الفقرة الستة بيقول إيه؟ بتوريكم الاضطراب اللي موجود يعني. قال ولا خلاف بين أهل السنة أن ما تقدم من تعريف الإيمان بالقول والتصديق بالعمل إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى. هشرح دي بعدين بس أشوف اللي وريك الفارق يعني. واستحقاق دخوله الجنة وعدم الخلود في النار. وأن الإيمان بالنظر إلى أحكام الدنيا فهو مجرد الإقرار باللسان والنطق بالشهادتين فمن أقر بهما أجريت عليه الأحكام في الدنيا فطولب بالتزاماتها وأعطى حقوقها حقوقهما ولم يحكم عليه بكفر ولم يحكم عليه بكفر إلا إذا جاء بما ينقضهما من القول والعمل. أها ما أنت لسه بتقول إن إيه إنه لو لم يعمل بجوارحه وعاص وهنا بيقول لا يحكم عليه بكفر إلا إذا نقضهما بالقول والإيه. واضح الاضطراب الشديد إن المسألة مش مضبوطة بالصورة اللي كانت تنبغي. لكن انا يهمني كده تفهم بس الحقائق من خلال العناوين اللي احنا بنقراها بحيث ان انت تبقى المساله معاك واضحه. هي ايه بقى؟ هي انه الكلام ما يكونش بالطريقه اللي ذكرها هو في الجزء الرابع مش مفتوح عليك انما تكون الكلام متعلق بايه؟ بان احنا نقول ان من افهم بقى يعني اللي بيتابعوا معانا خدوا بالكم بس ان انا بس نفسي الاخوه المتابعين حتى لو خمسه منكم بس يتابعوا يفهموا لانه زي ما قلت لك قبل كده الشيطان اصد ما يصد العبد عن العلم اصد ما يصد عن العلم ما يصدوش عن المواعظ مش حاجه ابدا. في الفقره السته بيقول ايه؟ اتوريكم الاضطراب اللي موجود يعني. قال ولا خلاف بين اهل السنه ان ما تقدم من تعريف الايمان بالقول والتصديق بالعمل إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى. هشرح دي بعدين بس أشوف اللي وريك الفارق يعني. واستحقاق دخوله الجنة وعدم الخلود في النار. وأن الإيمان بالنظر إلى أحكام الدنيا فهو مجرد الإقرار باللسان والنطق بالشهادتين فمن أقر بهما أجريت عليه الأحكام في الدنيا فطولب بالتزاماتها وأعطى حقوقها حقوقهما ولم يحكم عليه بكفر ولم يحكم عليه بكفر إلا إذا جاء بما ينقضهما من القول والعمل. أها ما أنت لسه بتقول إن إيه إنه لو لم يعمل بجوارحه وعاص وهنا بيقول لا يحكم عليه بكفر إلا إذا نقضهما بالقول والإيه. واضح الاضطراب الشديد إن المسألة مش مضبوطة بالصورة اللي كانت تنبغي. لكن أنا يهمني إنك أنت تفهم بس الحقائق من خلال العناوين اللي احنا بنقراها بحيث ان انت تبقى المسألة معاك واضحة. هي ايه بقى؟ هي انه الكلام ما يكونش بالطريقة اللي ذكرها هو في الجزء الرابع مش مفتوح عليك انما تكون الكلام متعلق بايه؟ بان احنا نقول ان من افهم بقى يعني اللي بيتابعوا معانا خدوا بالكم بس لان انا بس نفسي الاخوة المتابعين حتى لو خمسة منكم بس يتابعوا يفهموا لانه زي ما قلت لك قبل كده الشيطان أصد ما يصد العبد عن العلم أصد ما يصد عن العلم ما يصدوش عن المواعظ لأن المواعظ هي جمع في يعني بتجمعه كده في إيه في طرف ثوبك فإذا قمت انتصر منك فهم؟ لكن العلم مهم جدا لأنه بيأثر فيك بيشكلك بيوجهك بيطرقك جاي المطرقة فهم؟ فالشيطان بيصدك عن ليه بيصدك مش فاهم كلام مكلكع كلام تقيل فعلى طول بتسلب انتصر منك فاهم؟ لكن العلم مهم جدا لأنه بيأثر فيك بيشكلك بيوجهك بيطرقك زي المطرقة فاهم؟ فالشيطان بيصدك عن ليه بيصدك مش فاهم كلام مكلكع كلام تقيل فعلى طول بتسلم على طول ايه بتقدم ورقة مش فاهم يعني أول ما عيها انت ركز بس مش موضوع باذن الله على من يسره الله عليه. وانت دايما لما تحس بصعوبه قل اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. فايه يعني اصبر كده ان شاء الله الامر هيكون يسير عليك. خلينا تفهمه. بعد ما اتكلمنا على تحقيق حقيقه الايمان نعرف انه ايه، انه دي مساله اخرى من مسائل الايمان، ان من حقق اصل الايمان خرج من دائره الكفر. فهم؟ ومن حقق كمال الايمان حقق الايمان كله، ومن قصر في الاصل كفر، ومن قصر في الكمال عصى. يبقى صاحب معصيه، يبقى صاحب فسوق، ده اللي هو يقصر في ايه؟ في الكمال. بس ما نقولش انه من صدق واقر، فهم؟ لا، نقول حقق الاصل، لان الاصل في منه اعتقادات وفي منه اقوال وفي منه اعمال. فاهمين؟ الاصل في منه اعتقادات واقوال واعمال، والكمال كذلك منه اعتقادات واقوال واعمال. النقطه الخامسه اللي هو بيبرزها في خلاصات الموضوع بيقول واجمعوا ايضا على ان مرتكب الكبيره ليس بكافر او ليس كافرا ما دام غير مستحل له، وان مات قبل التوبه عنها. فالجمهور من اهل السنه وان جعلوا العمل جزءا من الايمان الا انهم لم يقولوا بتكفير المصدق بقلبه المقر بلسانه ان لم يعمل، والحنفيه وان اخرجوا العمل من الايمان الا انهم اعتبروه من لوازمه ومقتضياته، والكل متفقون على عدم التكفير بترك العمل. برضو دي نفس القضيه اللي هو خليفه رقم 6 يقصد، يعني غالب العمل، يقصد غالب العمل من باب احسان الظن به. النقطه دي مهمه جدا. ما هو معتقد اهل السنه في صاحب الكبيره؟ معتقد اهل السنه في صاحب الكبيره انه لا يأخذ ثنبا. معتقد اهل السنه ده فيه كذا نقطه. معتقد اهل السنه في صاحب الكبيره واحد، ان صاحب الكبيره لا يكفر ما لم يستحل، فان استحل الكبيره كفر. والمقصود بالكبيرة هي ما دون الشرك الأكبر من اعتقادات أو أقوال أو أعمال. فهم؟ مقصود بالكبيرة هي ما دون الشرك والكفر الأكبر. فهم؟ يبقى إذن هذه أول نقطة في اعتقاد أهل السنة، أن صاحب الكبيرة لا يكفر ما لم يستحل، فإذا استحلها كفر. فإذا استحل الزنا كفر، وإذا استحل الربا كفر، وإذا استحل ترك الزكاة كفر، وإذا استحل ترك الصيام كفر. فهم؟ ليه؟ لأن هذه كبائر. طيب نمرة 2، إن لم يستحلها فهو ناقص الإيمان، فاسق بكبيرته، مؤمن بأصل الإيمان، فاسق بكبيرته، مؤمن بأصل الإيمان. نمرة 3، أن صاحب الكبيرة لا يسمى كافر إلا إذا سماه الشرع كافر. صاحب الكبيرة لا يسمى كافر إلا إذا سماه، طب والشرع سمى صاحب الكبيرة كافر؟ أي نعم، سمى الشرع صاحب الكبيرة في بعض الكبائر كافر. سمى الشرع صاحب الكبيرة إيه؟ كافر، كما في قوله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكما في قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرفا فصدقه أو أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، وكما قال صلى الله عليه وسلم سنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. كل هذه من الكبائر الذي سماها الشرع انها ايه؟ كفر. فلا يسمى صاحب الكبيرة كافر تسمية وليس حكما، اسم بس، مجرد اسم، فهم؟ إلا بما سماه الايه؟ الشر. فاهمين يا اخوان؟ طيب، ثلاثة او اربعة في معتقد اهل السنة صاحب الكبيرة، معتقد اهل السنة في صاحب الكبيرة انه ان تاب عليها، ان مات عليها، ان تاب منها قبل الموت تاب الله عليه، وان مات قبل ان يتوب فهو في مشيئة الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، بخلاف المشرك او الكافر فانه ان تاب منه تاب الله عليه، وان مات قبل ان يتوب فانه لا يغفر الله له ابدا، كما في قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك، وكل الكبائر ما دون ذلك، ما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح يا اخوان؟ لما ده ملخص معتقد ايه؟ اهل السنة. لكن لا نقول بما قال الشيخ، وهو انهم متفقون على انه لا يكفر وان لم يعمل، لا، لانه في امور ممكن لا يعملها يكفر بها، يكفر بها. طيب، السادس، النقطة السادسة فيما اعتبره تلخيص لمسائل الإيمان وحقيقة الإيمان عند أهل السنة، ولا خلاف، اسمع وركز معايا كده، الحر متابع تعبك انت قاعد مفرغ عايز تنام، احنا قلنا اهو انت بس ركز في الكلام، ما تنقلش كلمة وكلمة، لا، نقول هو على مجرد التسمية وليس الحكم، مجرد الايه؟ التسمية وليس الحكم، تسمية الفعل ليس الحكم عليه بالكفر، صاحب الكبيرة يسمى ولكن لا يحكم عليه بكفر، فهم؟ مدام لا يحكم، كلمة لا يحكم عليه يعني هو على حكم الإسلام لكن يسمى فعل كفر لما سماه الشرع ايه؟ كفر، فهم؟ يسمى الفعل ولا يسمى الفاعل ولا يحكم على الفاعل، فهم؟ عرفت ولا لا؟ فتقول اتيان المرأة في دبرها كفر، اتيان العراف كفر، الطعن في الأنساب كفر، فهم؟ وهكذا. لكن هو لا يكون كافرا لأن الكبائر لا ترفع أصل الإيمان، واضح؟ الطعن في الأنساب هو الإزراء منها وتنقصها، أو الطعن في انتساب الولد لأبيه، يعني إما الطعن في الأنساب يعني بمعنى إن ده جربوع ابن جربيع ابن ناس وضيعة ابن حرمية ابن كذا ابن كذا أبوه ده كان أو نص كده، دا عائلة وضيعة، دا عائلة محقيرة، دا نسب مش عارف كان كذا، دا نسب كان كذا. وأبين منه المعنى الآخر، الطعن في الأنساب هو طعن في نسبة الولد لأبيه، يقول دا ابن حرام، دا ليس ابن فلان، أمه زنت فيه، هذا ليس أبوه فلان، فدا يسمى إيه؟ طعن في نسب، لأن أنت اسم فلان منسوب لأبيك، فهم؟ فلا لما جاء أطعم فدا يعمل إيه؟ يفسد على الناس، صح؟ صح ولا لا؟ يفسد على الناس انتسابهم، وإفساد النسب ده أمر عظيم جدا. بيقول هنا بقى فقرة مهمة، رقم 6، دي فقرة منضبطة وكويسة جدا. يقول ولا خلاف بين أهل السنة أن ما تقدم من تعريف الإيمان، أن ما تقدم من تعريف الإيمان بالقول والتصديق والعمل هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى، واستحقاق دخوله الجنة وعدم الخلود في النار، وأن الإيمان بالنظر إلى أحكام الدنيا هو مجرد الإقرار باللسان والنطق بالشهادتين، فمن أقر بهما أجريت عليه الأحكام في الدنيا، فطولب بالتزاماتهما وأعطى حقوقهما، ولم يحكم عليه بكفر إلا إذا جاء بما ينقضهما اللي هو التصديق والإقرار اللي هما شهادتين من القول والعمل. الفقرة دي يقرر فيها حقيقة مهمة أنا أشرت إليها قبل كده في الدرس الماضي، لكن من خلال الفقرة دي نفهم إيه لما إحنا نيجي نتعلم فيما بيننا من كتاب من محاضرة من درس مقتضيات الإيمان من اعتقادات من أقوال من أعمال. ده بيسموه الإيمان النافع. إيه اللي يصلح قلبك؟ إيه اللي يطمئن قلبك؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إيه اللي ينفع عند الله؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الإيمان ده اللي هو بالتركيب ده اللي هو اعتقاد وقول وعمل، اللي هو اعتقادا جازما غير شك ولا مرتاب ولا متردد، ده اسم الإيمان عند الله. يعني الإيمان عند الله يعني الإيمان الذي يرضاه الله من عباده ويترتب عليه دخول الجنة ويترتب عليه الانتفاع برضا ربنا عز وجل والبعد عن سخطه. طيب طب هو ده الإيمان؟ في نوع تاني من الإيمان؟ في نوع تاني من الإيمان. إيه النوع التاني ده؟ ربنا عز وجل والبعد عن سخطه. طيب طب هو ده الإيمان؟ في نوع تاني من الإيمان؟ في نوع تاني من الإيمان. إيه النوع التاني ده؟ اللي هو الإيمان الحكمي اللي هو القدر الدنيوي من الإيمان. القدر الدنيوي من الإيمان لو مثلنا أخواني إن الإيمان ده 10 نقط، الإيمان كله 10 نقاط. لو قلنا إن الإيمان 10 نقاط فهم ولا ينتفع العبد يوم القيامة ولا يكون من أهل الجنة إلا إذا حقق 10 نقاط أو على الأقل 8، فيبقى الإيمان عند الله الإيمان النافع الإيمان الحقيقي حقيقة الإيمان الإيمان المذكور الكتاب والسنة هو 10 نقاط. صح؟ ده تمثيل مثلا. لكن في منه نقطتين، هناك نقطتان من 10 هما إيمان دنيوي. إيمان دنيوي ومعنى إيمان دنيوي يعني يثبته الناس أو يحكم به الناس بعضهم بعض. أنت لما راجل سألك الراجل ده تقول الراجل ده نصراني، الراجل ده الراجل ده هندي ده سيخي، والراجل ده الشيوعي من روسيا، والراجل ده مسلم. انت عمال ايه تصنف للبشر؟ صنفتهم بناء على ايه؟ مش بتجيب الواحد تشمه ده سيخي ده هندي، لا، بناء على مقتضيات حكميه ها بتثبت بيها احكام. صح؟ فبقى عندنا نوعان من الايمان. الإيمان عند الله هما 10 نقاط، والإيمان في الدنيا اللي هو مش الإيمان في الدنيا حاجة غير 10، ده هو جزء من 10. خلاص يبقى عرفت المعلومة دي بالمعلومة دي من 1. طيب المعلومة نمرة 2، ليه في إيمان في الآخرة وإيمان في الدنيا؟ يعني ليه في إيمان عند الله ب10 نقاط والإيمان عندنا ما يكونش ليه هو واحد؟ يعني ليه ما يكونش هو إيمان واحد؟ بحيث ان احنا نقول الايمان في عند ربنا 10 نقاط والايمان عندنا 10 نقاط. ليه؟ تعرف تجاوب؟ تعرف؟ ايوه ده جواب كويس، هذا جواب كويس. انه ال10 نقاط لا يستطيع احصائها من العبد إلا الله، لأن في منها 7 أو 8 خاصة بالقلوب أو خاصة بالنوايا أو خاصة بالإخلاص أو خاصة باليقين، فهم؟ وفي منها خاص بالكلام والعمل، فهم؟ حتى العمل في منه حاجات البني آدمين يقدروا يثبتوها على بعض، وفي حاجات ما يقدروش. انت بتقابل واحد تقول له ايه، هو انت صايم؟ لو قال لك اه، تقول له خد افطر، تعال لازم تفطر معايا، وهو راجل لا صايم ولا حاجه، وياكل عندك ويبيد لبطنه، وانت فرحان بقى انا فطرت صايم النهارده، وانت لا فطرت صايم، وهذا الراجل وقت طول عمال ياكل طول النهار. لكن انت ما تستطيعش انك تثبت انه ايه، تقدرش تثبت انه صايم او لا، مع انه ده عمل دنياوي، يعني عمل بيتم في الدنيا اهو. اذا هناك من امور القلوب، امور القلوب كلها لا يملكها الا الله، بل وهناك من امور الاعمال ما لا يستطيع اثباتها او العلم بها الا الله. فبقى عندك واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة، ما تقدرش انت ايه تعرفهم. لكن اقدر اعرف الرجل ده قال لا اله الا الله ولا لا، صح صح ولا لا، اقدر اسمعها بودني. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، فهم، ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فانهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم. طيب عشان هو عارف ان في لسه بقيه الكام، بقيه العشره دول اثنين او ثلاثه، فين بقيه العشره؟ قال ايه، وحسابهم على الله. يعني ايه وحسابهم على الله؟ يعني لو كانوا هم عندهم بقيه العشره هيبقوا في الجنه، عندهم الثلاثه دول والسبعه ضربين هيبقوا في المنافقين. لكن انا ما اقدرش اتاكد الا من ايه، الا من دول بس. ده مين اللي بيقول كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعلن لينا ويعلمنا ان هو نفسه ما يقدرش يضبط ها الا الثلاثه، ان هو ايه، الايمان الظاهر. فعشان كده كان لازم يكون في ايمانين، ايمان حكمي اللي هو اسمه بما عند الناس اللي هو عندنا في الدنيا، وايمان حقيقي حقيقي اللي هو الكامل بقى، مش واخدين بالكم، ايمان حقيقي العشرة كاملين، الله عز وجل تخفى عليه خاصيه، والله يقدر على كل شيء، فيقف سبحانه وتعالى على العشرة كاملة، على المثال اللي احنا قلناه اللي هو يقف على حقيقة الإيمان من ايه، من قلب كل عبد. فلما كان هناك أمور لا يحصيها إلا الله، فجعل الإيمان إيمانان، إيمان عند الله وهو الحقيقي، وإيمان أي عند الناس وهو تجري عليه الأحكام. ولو سألتك فلان ده، هذا أخ مسلم، طيب هو مخلص متقي ومتيقن ومحب لله صادق ذو يقين، تقول لي الله أعلم. ها مش انت وقفت وتقول لي بقى انت مش تعرف الله، مش انا جيت، لان هي دي الحقيقة. الحقيقة اللي ساعة ما قلت لك مسلم ما قلتليش ايه، الله أعلم، قلت لي ده مسلم، وجيت في الأمور الثانية قلت لي ايه، الله أعلم، صح جوابك صواب، فرقت بين ما تعرفه وما لا تعرفه. هو بيقول هنا نفس الكلام، اقرأ كده بالراحة، ولا خلاف بين أهل السنة أن ما تقدم من تعريف الإيمان اللي هو بقى أركان الإيمان الستة وتفاصيل أركان الإيمان بالقول والتصديق والعمل، إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى واستحقاق دخول الجنة وعدم الخلود في النار. وإن الإيمان نوع الثاني بقى، اكتب جنب منه ده النوع الأول، ده النوع الثاني، اكتب كده كتابة كوامش كده تبين إن أنت عامل إيه، بتحضر درس وبتكتب معاك قلم، يعني وشفت كده يعني شايف إيه ده؟ قاعد على الدرس وبتاع وأنت لا فاهم دي ولا فاهم، بس هو شايف مصر. النوع الثاني، وأن الإيمان بالنظر الى احكام الدنيا، شوف هناك قال ايه، قال بما عند الله، وهنا قال بالنظر الى احكام الدنيا، فهو مجرد الاقرار فهو مجرد الإقرار. طبعا هنا لما جي أي واحد يعني بيجي نصراني مسلم بيعمل إيه؟ قول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله، مجرد الإقرار. يقولوا ربنا يثبتك، وأخونا بقى فلان بعد ما كان جورج بقى اسمه محمد عمل إيه؟ ما تقدرش بقى تقول له طبعا انت بتقول يعني خليك مخلص وخليك كده، لكن انت بتثبت له الاسلام بمجرد الاقرار. طيب افترض بقى انه جه صلاه ما صلاش، واخد بالك، وبعد كده بقى منكر للصلاه ومنكر للصيام ومنكر للحلال ومنكر للحرام، ايه الحكايه؟ لا، الاقرار بيثبت بيه اصل الاسلام ولا يحكم عليه الكفر. مجرد ما قال لا اله الا الله في الصلاه بقى مسلم. طب انت تحكم عليه الكفر؟ قال إذا أتى، أهو اقرأ كذا، اقرأ في الكتاب، ولم يحكم عليه بكفر إلا إذا جاء بما ينقضهما من القول والعمل. عشان كده احنا لما بيجي نعرف نقول ايه؟ نقول مناط الحكم أو الحكم بالإسلام بالظاهر، أو الإيمان اللي هو الإيمان الثاني، إيمان الحكمي، هو الإتيان بالشهادتين ما لم يأتي معهما بناقض. ناقض بالضاد، ناقض من النقض، والنقض هو الهدم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، واحدة عمالة تعمل بالبتاع وبعدين يجي ابنها يروح ماسك الفردتين الخيط ويروح ايه هو اخوه، يروح اخر الاوضة واخر الاوضة، بص تلاقي الايه بعد ما كانت عاملة بتاعة قد كده كلها ايه بقت خيط تاني. يبقى حصل اسمه ايه؟ نقضت غزلها، اللي بقى بناء وبقى جدار وبقى ثياب سميكة، بعد ما بقى ثياب سميكة اتفك تاني، رجع تاني خيط. فنقضت يعني هدمت، فكت. عشان كده بيسموه ايه؟ ما لم يأتي معهما، ما لم ينقضهما بقول او عمل. وهنا بيثبت ان القول منه ناقض والعمل منه ناقض. عرفت؟ يبقى اذا الإيمان عند الله التصديق والإقرار والعمل. طب والإيمان في الدنيا؟ الإقرار ما لم يأتي معهما بناقض. عشان كده لما يكون واحد يقول لا إله إلا الله ما بيجيش معاه كفر، ما يسبش دين، ما يتركش صلاة، ما بيستهزئش، ما بيطعنش بشرع ربنا، ما بيستخفش بالإسلام والمسلمين، ما بيسبش الرسول، بمعنى إيه؟ مسلم. طب ده معين بتاع بنات وبتاع حشيش ومش عارف وإيه، وبيصلي، دول يعني مسلم لكن عنده معاصي. ليه ما قلناش عليه كافر؟ لانه اتى بالاقرار وما اتاش معه بنقض، ولان الحاجات اللي هو بيعملها دي مش من النواقض، فهم؟ لكن لو سب الدين او سب الله او سب الرسول او استهزأ بالقران والسنه، ها، او استهزأ بالاسلام او ترك الصلاه، بنعتبره مرتد. ليه؟ لأنه أتى معهما، يعني معهما مع الشهادتين. يبقى دي نقطة مهمة تعرفها، التفريق بين الإيمان عند الله، الإيمان النافع، والإيمان الحكمي. بنسمي الإيمان النافع اصطلاحا مناط الانتفاع، وبنسمي الإيمان الحكمي مناط الحكم. فهم؟ مناط الحكم. ويدل على هذا الأصل، طبعا الأصل يدل عليه أدلة كثيرة جدا، بيدل عليه أدلة كثيرة. هو هنا عشان الاختصار أو التقريب ذكر حديث أسامة، حديث أسامة المشهور اللي هو قتلته بعد إيه إذ قالها ماذا تفعل بلا إله، وده حديث عظيم وهو دليل عظيم في المسألة، يعني عمدة في هذه المسألة، هو التفريق ما بين الإيمان عند الله أو الإيمان النافع والإيمان الحكمي، أو التفريق بين مناط الانتفاع ومناط الحكم. ويدل على هذا الأصل، بص في الكتاب بقى لو سمحت، لله تعالى، يدل على هذا الأصل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: بعثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فصبحنا الحراقات من جهينة. صبحنا قول مثلا ايه؟ سافرنا فصبحنا دمياط، دمياط صبحنا قطر، يعني ايه؟ اي نعم، نزلنا لها صبحا. فصبحنا الحرقات من جهينة، يعني منطقة اسمها الحرقات من جهة ايه؟ جهينة. فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله. بينهم قتال وإيه؟ لا واحد من الناس إيه؟ أم إيه؟ أنت لا فرصة أقتله. تتبعوا الرجل حال إيه؟ لا إله إلا الله. فطعنته طعنته يعني قتلته. فوقع في نفسي حسيت إن إيه؟ لأن هم لما كانوا بيقتلوا حد كانوا لا إله إلا الله اقتلوه. فدي حاسة مش زي عموم الإيه؟ القتال اللي بينهم وبين المشركين. فاهمين؟ حتى ايه؟ نادرا حس كده ان في شيء. فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقال لا اله الا الله وقتلته يا رسول الله؟ فقال يا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح. انما قالها خوفا من السلاح. قال افلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ يعني أنت دخلت قلبه وعرفت أن هو بيقولها خوفا من السلاح؟ وهو لما يكون أنت عندك لا إله إلا الله وعندك ما يناقضها تبقى مطمئن صح؟ فهو أسامة أكله بعد ما لا إله إلا الله. فأسامة في دماغه أن هو عنده ما يناقضها. إيه اللي عنده ما يناقضها؟ ان الراجل ده بيضحك علينا. عنده في قلبه خيانة. لان انا ما اقولك لا اله الا الله بس انا بضحك عليك. انا بخونك. انا بقولك كده ترياق. ما خلاص. يبقى نقضها. فاهم؟ الراجل ده ما قالش كده. الراجل ده قال لا اله الا الله بس. لكن مين اللي تصور ان هي خيانة؟ عقلا ظنا صح؟ فبقى قدامه لا اله الا الله يقينا. وبقى معاه ظن بالناقض احتمال صح؟ مش احتمال راجل ما يكون فعلا بيقولها كده خيانة وممكن يقولها صدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انت شقيت وشفت الخيانة عشان يبقى قدامك الاثنين. مش فاهمين؟ مش احنا بنقول لا اله الا الله ما لم يأتي معها بناقض. ما لم يأتي معها بناقض. فأسامة رضي الله عنه رجل ده لا إله إلا الله. هو متصور إن رجل ده أتى معها بإيه؟ بخيانة للناقض. فلازم تشوف الاثنين. لازم يكون لا إله إلا الله قدامك والناقض قدامك. مش لا إله إلا الله موجودة وانت تقول لي أنا رجل ده منظره كده مش عاجبني. أنا حاسه مفتد ريحته ردة منظره كده شكله مش عاجبني مش داخل دماغي ده شكله شكل الكافرين. يبقى انت هتكفر طوق الناس كلها لان الناس كلها نسأل الله العافية والسلامة الا من رحم الله. ده حالق كابوريا وده حالق جمبري وده حالق فردين وده حالق فسيخ وده حالق نسأل الله العافية والسلامة كلهم يشبهوا كفار. يبقى انت هتكفر كل الناس. لكن لا يجوز ذلك. فلما اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له الراجل ده قالها خيانة فايه؟ يبقى اذا انت شفت الخيانة صح؟ فقال له انت شقيت القلب وشفت الخيانة. طبعا الجواب ايه؟ لا. يبقى تورط لان انت كده حكمت غلط. لازم زي ما انت شايف لا اله الا الله تشوف معاها الناقض. ما شفتش ناقض يبقى الراجل ده مسلم. ازاي تكفر مسلم؟ وده دليل عليه ان الاسلام بيثبت بمجرد الكلمة. وارد ان الراجل ده يكون عنده خيانة. وارد مش وارد. وارد ان يكون صادق. يبقى خرجنا من حتة ان في يقين. فهم؟ فلامه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال يا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح يعني خيانة. قال افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا يعني اقالها صدقا ام خوفا من السلاح ام لا. فما زال يكررها يعني ما زال يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامته في ايه؟ في قتله للرجل الذي قال لا اله الا الله. فهم؟ بيانا الى ان لا اله الا الله تعصم الدم ويثبت بها حكم الاسلام لحد ما ترى ناقض. فهم؟ ظل يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني اسلمت يومئذ. ايه معنى حتى تمنيت اني اسلمت يومئذ؟ كان يتمنى أن يكون أسلم لأن الإسلام يجب ما قبله، يعني بحيث أنه هو لو أسلم يومها وكان عنده الذنوب دي وعنده الأخطاء دي قبل الإسلام فالإسلام يجب ما قبله، تعظيما من أسامة على نفسه وتشديدا لاستعظامه للجرم الذي وقع منه بالرغم من أنه متأول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه دية، لم يلزمه دية، وفي بعض الروايات أنه هو قضى عنه دية وإن كانت لا تصح، لكن بغض النظر لكن لم يلزمه دية لأنه فعل ذلك لسببين، كان أول التشريع ولو فعلها أحد بعد أسامة لزمه دية، زي القوم الذين قتلوا رجل صاحب الغنيمة أو صاحب الغنمات اللي هو مر بهم وكان بهم قتال فقال السلام عليكم، فقالوا إنما إيه يتعوذ فقتلوه وأخذوا الغنمات على أساس غنيمة بقى وكافر. فأنزل الله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ونهاهم مثل نفس المقام من الله عز وجل كما هو من النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة رضي الله عنه. فبذلك فيدلك قول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أفلا شققت عن قلبه، أننا مكلفون بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لنا طريق إلى معرفة ما فيه. كلام جميل، وأما القلب فليس لنا طريق إلى معرفة ما فيه. نعم سكوت إيه؟ تأويله بنقول كان أول التشريع وتأويله، والآخرون نفس الحكاية لهم إيه؟ لهم قتلوا الرجل لم يكلفهم الدية لأنه كان أول التشريع وكان متوكان التأول، فبذلك يمكنهم إيه؟ حروب الردة كان أهلها ثلاث أقسام: أتباع مسيلمة والذين ارتدوا وعبدوا الأصنام ومانع الزكاة. مانع الزكاة ما كانش ردة، يعني اللي منعوا الزكاة بس ما كانش ردة، إنما كان قتال بغاة، وده خاص بالإمام مع الذين يمتنعون عن أداء فريضة من فرائض الإسلام من باب الإتيان بالحق، لأن الإلزام بلا إله إلا الله، الإلزام بحقوق لا إله إلا الله، منه إلزام بحق الإسلام وإلا كفر، ومنه إسلام إلزام بحق الإسلام وإلا فسق. فاهم؟ يعني يعني لما يجي واحد يسلم، بلاش واحد، قرية مثلا كلها نصارى وجم أسلم في دولة المسلمين وخلاص وعملوا إسلام، وجم في وقت الزكاة قالوا مش هيدفع الزكاة، والإمام يرى أن منع الزكاة ليس كافر. فاهم؟ طب الناس دي أسلموا، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما فيش بناقض. فاهم؟ لكن لما يكون قرية، لما يكون جماعة يقاتلهم الإمام لأن هذا حق من حقوق الإسلام وإن كان غير مكفر. فاهم؟ يسمى قتال البغاء، قتال إيه؟ البغاة، البغاة الظالمين، البغي عن الظلم، ها؟ البغي يعني الظلم، مش كده؟ فيقاتلهم. هو ده اللي قال فيه المناظرة اللي قامت بين عمر وأبي بكر، لما جاء أبو بكر جماعة قاتل منع الزكاة اللي هو الصنف الثالث ومنع الزكاة دول اسمها حروب الردة، اسمها حروب، ليه سميت حروب الردة؟ لأنه كان أكثر الناس فيها مرتدون، وكان منهم طائفة عملوا ايه؟ منعوا الزكاة. فعمر رضي الله عنه قال لي قال لي ابو بكر ازاي تقاتل الناس لا اله الا الله؟ مش احنا متعلمين متربيين على انه لا اله الا الله يبقى مسلم غير ما ياتي ناقد؟ فدول ناس قال لا اله الا الله، خد بالك. طبعا هم كانوا داروا ان يكون في تارك الصلاه كافر، هم كانوا داروا كده، وبنفس الحديث برضه ازاي؟ قال والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه؟ بيقولوا وهذا يبين انه كان مستقرا عندهم ان من ترك الصلاة كفر، كان مستقر، عشان كده قال له اللي هيفرق بين الصلاة والزكاة مش انت مش الصلاة احنا مسلمين فيها؟ ده اللي هيفرق بين الصلاه والزكاه ومش هيخلي الزكاه زي ما زي الصلاه احنا متفقين فيها، انا برضه هايه احارب، عشان دول ما كانوش تركوا صلاه لكن تركوا زكاه. فعمر قال له ازاي تقاتلهم وهم كانه عايز يقول له كانه عايز يقول لهم بالكلام اللي احنا بنشرحه دلوقتي، يا ابا بكر ازاي تقاتل الناس اتوا لا اله الا الله وما اتوش معاه بناقض؟ فرد الامام قال له ده حق المال، انا مش بقاتلهم عنهم كفار، انا بقاتلهم عنهم امتنعوا عن لازم من لوازم، لانه الاسلام له حقين، حق مكفر يعني حق لو ترك يبقى مكفر، وحق مش كله من حقوق الاسلام، مش الصلاة حق الاسلام وبر الوالدين حق الاسلام مش كده ولا ايه؟ وترك الزنا حق الاسلام وترك الربا حق، فاهم؟ فهو كامام قاتلهم كطائفه ممتنعه قتال البغاه، لكن لم يقل قتال البغاه زي ما قال الخطابي ونقل الكلام النووي ونقل كلام ابن حزم وغيره على مسألة تقسيم أصحاب الردة وأنهم كانوا ثلاث طوائف. رجع كلام صحيح مسلم الشرح النووي على الحديث ده اللي هو حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أنا رأى خلاف، أنا خلاف يعني من الناس من يقول لا يكفر حتى يستحل أو يجحد وجوب الصلاة، ومنهم من يرى أن يترك بالترك يكفر. هو الصحيح ان هو اذا ترك الصلاة لا يصلي بحيث لا يسجد ولا يركع مع اقرار بها يكفر لعموم النصوص المثبتة لذلك، وده مذهب الصحابة والتابعين ومذهب احمد وقول لمالك وقول الشافعي ومذهب الجمهور جمهور الفقهاء على ان ترك الصلاة لا يكفر حتى يجحد وجوبها. خلاص لا ما خلاص بقى، اذا كان ما بيصليش يبقى مش مسلم، لما يصلي الاسلام يجب ما قبله لا يقضيش الصلاه ولا يجب. اللي بيرى قول الجمهور اللي هو بيقول ان ترك الصلاه طالما مقر بوجوبها لا يكفر، اذا كان ترك الصلاه ويجي يصلي يعيد كل الصلوات يعيد كل السنين اللي ما صلهاش، على القول الاخر من اقوال اهل العلم. عرفت؟ في مرحلة الإرجاء في تفصيل يوجع البطن يوجع الدماغ على الأحاديث لم يعمل خيال القط، في شريط كامل في الرد على هذه الشبهات، يجي يعني يوجع يصدع من كتر الكلام فيه. فيراجع أنت في مرحلة الإرجاء إن شاء الله هتلاقي بالنسبة لمسألة إثبات حكم تارك الصلاة شريط رقم 5 على ما أذكر من شرائط مبحث الإرجاء، أنا ما أذكر شو متذكر الأرقام بالضبط لأنه تحترق معي الحاجات دي، لكن في تفصيل فيما يتعلق بحديث من لم يعمل خيرا قط، أو حديث حديث البصاحة، لا حديث كثير كل العمومات دي. طيب يبقى احنا عرفنا حديث أسامة، طبعا حديث أسامة دليل في المسألة، والآية آية النساء أيت النساء ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، رجع الآية دي في القرطبي بالنسبة لمسألة التفريق ما بين الإيمان عند الله والإيمان في الدنيا. القرطبي بيقول قاعدة متعلقة بالآية، بيقول وفي ذلك قاعدة هي إيه؟ دي آية وحنصلي يعني عشان ليحوا بك عشان بس ما تطلعش. بيقول وفي ذلك قاعدة أهم أو من الفقه أن الأحكام تناط، يقصد الأحكام على الناس، اكتب الكلام ده، قال قاعدة أن الأحكام تناط، الأحكام تناط بالمضان والظواهر لا على القطع والطلاع الصراخ، الأحكام تناط نون ألف قاء، تناط يعني تعلق، وسمي النوط موت لأنه يعلق، وفي الحديث ذات أنواط أي ذات معلقات، الأحكام تناط بالمضان والظواهر لا على القطع واطلاع الصرائح، يعني احنا بنحكم بنبني الاحكام في الدنيا، ايه ده بتحكم علي انا وانا بحكم عليك بايه؟ بالظن والظواهر. مش انا بقول اخي ده احسبه صالح، احسبه صح ظن، مش احسبه يعني ظن ولا يقين. الاحكام تبنى على المظان والظواهر. انا ظننت الراجل ده مؤمن ظامن والظاهر بتاعه كده، لا على القطع واطلاع الصراط، لان لو كانت الاحكام على القطع يبقى اللي تشهد له بالايمان يشهد له بالجنه، ما دام قطع صح ولا لا؟ ما دام قطع واطلاع السرائر، ما دام انت بتحكم وانت عارف سريرته يبقى اللي تحكم له بالايمان يحكم له بالجنه. لكن لا انت بتحكم ومع ذلك السريره غير ايه؟ غير معروف. يبقى اذا هذه بعض المقتضيات او الحقائق المهمه المتعلقه بحقيقه الايمان، المتعلقه بحقيقه الايمان. ان حقيقه الايمان، حقيقه الايمان حقيقه مركبه من عقيده من اعتقادات وقول واعمال. من فهم؟ نمره 2 انه في هناك فرق بين الاصل والكمال. نمره 3 ان من حقق الاصل خرج من الكفر. نمره 4 ان من حقق الكمال حقق ايه؟ تمام الايمان ولا يكون من حق. ومن خرم الاصل او افسد الاصل كفر، ومن افسد الكمال صار من اهل المعاصي والفسوق. نمره 4 الاصل هو كل مقتضى ايماني من الاعتقاد او القول او العمل تركه كفر او الوقوع فيه كفر. فهم؟ ان كان ايه؟ نهي او ان كان امر، كان امر يبقى تركه وان كان نهي فسوق. والكمال هو كل مقتضى ايماني تركه فسوق او عصيان وليس ايه؟ وليس كفر. مفهوم؟ طيب الايمان المطالب به العبد، المطالب به العبد هو ان يحقق الاعتقاد ويحقق الاصل. الايمان المطالب به العبد هو يترتب عليه الخروج من الكفر، الخروج من الخلود، هو تحقيق الايه؟ الاصل. هذا التحقيق الاصل يقتضي منه الاقرار، يقتضي منه الاعتقاد الجازم والاقرار طبعا والاتيان من العمل بما هو اصل، مما هو اصل. فهم؟ فإن اعتقد ولم يقر كان كافرا، وإن أقر ولم يعتقد كان كافرا. إلا أن يكون اعتقد ولم يقر لأنه منع ولم يمتنع، منع ولم يمتنع، منع بموت، منع بعجز، منع بإكراه، فهو مؤمن. قد يكون مؤمن عند الله وإن كان إيه؟ أنا بس بلم اللي على عفش اللي إحنا عملناه معه. فهم؟ فهم؟ طيب الإيمان نوعان، إيمان في الدنيا وإيمان عند الله. إيمان عند الله هو المطلوب، أنت بتتعلم عقيدة عشان إيمان عند الله، أنت بتحاول تصحح معتقدك ومفاهيمك وتبقى الأمور معك مترتبة، ما تبقاش ها سمى كلام الفامر هندي عرق فلان كده عملية لخبطة ما انتش عارف الدنيا راحة فين، لا تبقى إيه فيك. ليه؟ عشان تنتفع. لأنه أصحاب الإيمان المفهوم، أصحاب الإيمان التفصيلي، أصحاب الإيمان المترتب بيثبتوا. لما يجي واحد يزقه بشبهة يلبس عليه معلومة تلاقي العملية معاه ايه؟ واضحة. اللي مؤمن كده يعني بالشبه بالخيال، اول واحد يرمي له اي شبهة تلاقيه ايه؟ نفذ النحلة حوالين نفسه، مش عارف راسه من رجليه، ويقعد يدور دي راس دي ركبة دي مش راس، لا دي رجل، لا دي كده. احنا عاملين كده بلان اي شبهة عقلية في اي حاجة في اي موضوع تلاقي نفسك ايه؟ فلابد. فانت بتتعلم الايمان اللي هو عند الله بيفهم اعتقادات واقوال واعمال. اما الايمان في الدنيا